الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا في الدرس الماضي باب الشفاعة. فما هي الشفاعة؟ ما هي الشفاعة؟ توسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. ما المراد؟ من هؤلاء؟ واللام في قوله أولا، هذه الآية فيها شفاعة منفية أم شفاعة مثبتة؟ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. منفية، نفي الشفاعة من دون الله عز وجل. وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، هذه اللام ما معناها؟ للملك. وتقديمها يفيد ماذا؟ الحصر. وأكد ذلك لجميعا. يعني مجتمعة، الشفاعة كلها لله عز وجل. وقولنا أكد يعني تأكيدا من حيث تأكيد الحكم لا من حيث الإعراب. ما هي قصة الغرانيق؟ أولا ما حالها؟ ما حال قصة الغرانيق؟ منكرة. من ألف فيها نصب المجانيق لنسب قصة الغرانيق؟ من؟ الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وحاصل هذه القصة، بعض الإخوة كان في الدرس الماضي ما سأل عنها، حاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على جمع من المسلمين وفيهم بعض المشركين، قرأ عليهم سورة النجم، فوصل إلى قول الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، قبل ألكم الذكر وله الأنثى. هذه القصة تحكي أن الشيطان ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زيادة على هذه الآية، وهي تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى. فلما ختم السورة فاسجدوا لله واعبدوا، سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد من معه من المشركين، فسئل المشركون لماذا سجدتم؟ قالوا لأنه ذكر آلهتنا، يعني أثنى عليها. هذا حاصل القصة. فهذه القصة غير ثابتة في السند، مع أن فيها نكارة في المثل، لأن الله عز وجل ذكر اللات والعزى ومناه في سياق الذم والإنكار على من يعبدها كما هو ظاهر، ووبخهم في قوله ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. ثم أيضا هذه القصة وإن كان قد ذكرها بعض المفسرين وجعلوها مفسرة لقول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني إلا إذا تلا وقرأ ألقى الشيطان في أمنيته في قراءته، فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يختم الله آياته الآية. فجعلوا هذا الذي حدث في قصة الغرانيق مثالا مفسرا للآية التي في سورة الحج، فأن هذا من إلقاء الشيطان صنعه المشركون ولم يتفوه به النبي صلى الله عليه وسلم، ونسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم الله آياته، لكن القصة لا تثبت.
قال محمد بن عبد الوهاب في سيرة السفر الرسول أنهم فضحوا لما تجدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم أنهم
فضحوا.
نعم فضحوا.
أيوة ذكر فضيحة فضيحتهم عندما سألوهم.
لما فضحوا تعملوا بهذا القول أنه ذكر آلهتنا. على كل القصة قد ألف فيها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو الإمام والمحقق الناقد في هذا الفن، ولا تكاد تجد لما ضاعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مقويا إلا في النادر. الأكثر أن توعيفات الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه لا يضعف إلا ما كان منحطا، لأن الشيخ رحمه الله مطلع على كتب كثيرة فيجمع الطرق ويقوي الأحاديث بتلك الطرق التي يجمعها لاطلاعه، فإذا ضاعف شيئا فيكون في حكم أن يوص منه من تصحيحه، إلا القليل النادر الذي وقعت فيه اللطائف مما كان يحتج به شيخنا رحمه الله تعالى وكان يضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. عكسه كثير، الذي ضعفه الشيخ مقبل أو حسنه أو صححه الشيخ الألباني كثير، ولكن الذي يضعفه الشيخ الألباني ويحتج به الشيخ مقبل قليل. طيب قال رحمه الله تعالى، قال أبو العباس وأبو العباس هي كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي عليه رحمة الله، الإمام المعروف ابن تيمية. كنيته أبو العباس، هذا السؤال عند من؟ عند من هذا السؤال؟ كأنك قد فطنت. لا ها عندك. هذا العباس الذي هو عند لعب العباس، لما مات ابن تيمية كم كان عمر العباس؟ 10 سنوات، 20 سنة، أو 20 سنة، 30 سنة، لكن لا ها عند من؟ ما كان فيه العباس عبد الرحمن، كان اسمه كان له ولد اسمه عبد الرحمن، ما عنده ولد، عنده زوجة؟ لا ما تزوج. طيب من تزوج؟ قال نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. المشركون تعلقوا في ما ينفعهم، تعلقوا بهذه الآلهة. من أخوان نتأمل في كلام شيخ الإسلام. المشركون تعلقوا بآلهتهم ظانين أنها تنفعهم متى؟ يوم القيامة. المشركون تعلقوا بهذه الآلهة ظانين أنها تنفعهم في الدنيا ويوم القيامة. فالله عز وجل نفى كل ما يتعلق به المشركون. وأما الذي تظن أنه ينفعك عند شخص إما أن يكون مالكا أو له شراكة أو معينا أو شافيا فيخرج عن هذه الأربعة. فنفى الله عز وجل عما سواه من الآلهة كل ما يتعلق به المشركون. فنفى أن يكون لغيره ملك. وأين الدليل؟ هذا كلام شيخ الإسلام تفسير للآية التي قبلها، للآية التي قبل هذا الكلام، آية هذه الآية التي في سبأ وادعوا الذين زعمتم، هذا تفسير لها. فنفى أن يكون لغيره ملك في قوله عز وجل لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أو قسط منه، قسط منه يعني جزء منه، وذلك في قوله عز وجل وما لهم فيهما من شرك. ما لهم قسط ولا شرك. قال أو يكون عونا لله، وذلك في قوله وما له منهم من ظهير. فالظهير هو العون المعين. فنفى الله عز وجل هذه الثلاثة. ما الذي بقي؟ قال الشيخ ولم يبق إلا الشفاعة. لم تبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له الرب. فلا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لمن أذن له الرب سبحانه وتعالى، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لا يشفعون إلا لمن ارتضى. الله عز وجل يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. فالله عز وجل لا يرضى الكفر. وإن تشكروا يرضه لكم. يرضى الله عز وجل لعباده الإسلام. ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا المشفوع له فلابد أن يكون من رضي الله عنه. والله عز وجل لا يرضى إلا عن الإسلام وعن أهل الإسلام. إذا لابد أن يكون مسلما. وهؤلاء المشركون لا حظ لهم في الإسلام. قال فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون تظنها من أنها تكون من آلهتهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة. منتفية، لا تصل إليهم شفاعة هذه الآلهة ولا تصل إليهم شفاعة غيرهم، غير هذه الآلهة، كما قال سبحانه وتعالى في سورة المدثر. ماذا يقولان؟ فكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لماذا ان تنفعهم شفاعة الشافعين؟ لأنهم مشركون. يكذبون بيوم الدين مشركون. قال فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفئة يوم القيامة، كما نفاه القرآن في آيات ذكرنا بعضها في الدرس الماضي. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ويفتح عليه من المحامد ما لم يفتحه الله عز وجل على أحد قبله، وما لم يفتحه الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في الدنيا. أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده كما في حديث الشفاعة حديث أنس بن هريرة وغيرهما، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع. يبدأ بماذا يا أخوان؟ في الاستئذان بالحمد والثناء والسجود لله عز وجل قبل أن يبدأ الشفاعة، قبل أن يذكر الشفاعة، ثم يقال له ارفع رأسك، هذا إذن في هذا قال وقل يسمع وقل تعطى واشفع تشفع، هذا إذن، إذن بالشفاعة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، ويشفع لأهل الموقف وهو المقال المحمود. وإن كان المقال المحمود أيضا يشمل غير الشفاعة لأهل الموقف، وكذلك أيضا يشفع لأمته. قال ارفع رأسك وقل يسمع، يسمع الزوم لأنه تجاوب الطلب، فلتعطى تعطى الزوم لأنه تجاوب الطلب، تجاوب الطلب وهو فل، اشفع تشفع كذلك. هذه مجزومات افعال المضارعه يسمع تعطى تشفع مجزومات وقوعها في جواب الطلب. قال وقال له ابو هريره من اسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. فهو المخالف ابو هريره من اسعد الناس بشفاعتك، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان اسعد الناس بشفاعته اهل الاخلاص، من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. فاذا ليس مجرد هذا، هذا كنا اخذناه دليلا في ماذا؟ في شروط لا اله الا الله، لانها مشترك ايضا، مشترك في هذه الكلمه مع الترتب بها ان تكون خالصه، ان تكون خالصه مع ثمانيه شروط تذكر لها او ذكرت لهذه الكلمه. وقوله خالصا من قلبه، الاخلاص محل القلب، ولذلك جاء او في هذا المعنى جاء حديث ابو هريره في صحيح مسلم رحمه الله ورضي الله عن ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فترك الشفاعه لاهل الاخلاص باذن الله، يعني الإخلاص بدليل الحديث، بإذن الله بدليل الحديث الذي قبله اشفع تشفع أذن الله له، ولا تكون لمن أشرف بالله، لا تكون لمن أشرف بالله، لأن الله قال لا يشفعون إلا لمن ارتضى. وحقيقته يعني حقيقة أمر الشفاعة أن الله سبحانه، إذن ألم يخوان الشفاعة يريد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين أن هذه الشفاعة هي محض فضل من الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى هو الذي أذن فيها وهو الذي يقبلها، فإذا هي فضل، هي محض فضل من الله سبحانه وتعالى. أراد الله عز وجل أن ينفع المشفوع له وأن يكرم الشافع بهذه الشفاعة، وليس هذا من الله، يعني لو صح التعبير من ماذا بارك الله فيك، طيب نترك هذا. قال وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص. انظر الآن حقيقة الشفاعة، حقيقة أمر الشفاعة أن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له. الله عز وجل قادر على أن يغفر لهم بدون هذه الشفاعة، ولكن يريد الله عز وجل يريد أن يبين حكمة في هذه الشفاعة، وهي إكرامه للشافع وفضله على المشفوع له. قال بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع هو الشافع ليكرمه وينال المقام المحمود، وينال المقام المحمود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، التي يكون فيها شرك منفية، وهي الشفاعة التي يظنها المشركون. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، فذكر الشيخ الإسلام أدلة على إثبات هذه الشفاعة في هذه المواضع. حدثه الشيخ رحمه الله، لماذا حدثه؟ لأن الشيخ قد ذكرها قبل ذلك في أول الترجمة، في أول الترجمة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. مجموع الفتاوى السابع صفحة 77، مجموع الفتاوى السابع صفحة 77 إلى 78. بتصرف الشيخ، تصرف قليلا في كلام ابن تيمية، قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الآيات التي تبين أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، مثبتة ومنفية، وذلك ما بينه في المسألة الثانية والثالثة، المجلد السابع صفحة 77 إلى 78. قال الثانية: صفة الشفاعة المنفية. ما هي صفة الشفاعة المنفية؟ هي التي يظنها المشركون، وهي التي يكون فيها شرك، وهي التي تطلب من غير الله عز وجل بغير إذن من الله، أو فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذه كلها شفاعات منفية، الشفاعة التي فيها شرك أو لمشرك أو بغير إذن من الله أو فيما لا يقدر عليه إلا الله، كل هذا شفاعات منفية. الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة، وأن لها شرطين: رضا الله عز وجل عن المشفوع له، وإذنه بالشافع. الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى، وهو المقام المحمود في هذا الحديث، حديث الذي ذكر في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية: ارفع راسك وقد يسمع من سلطات أو تشفع تشفع، مع أنه جاء في الشفاعة العظمى التي هي في الإراحة من الموقف، وجاء ذلك أيضا في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض هذه الأمة ممن دخل النار، فيخرجهم الله عز وجل بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت أيضا الشفاعة بهذه الكيفية، وأنه يأتي ويسجد ويحمد الله، وبذلك يقال له هذا القول، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان كما في الأحاديث. الخامسة: يذهب ويعود ويذهب ويعود إلى أربع مرات. الخامسة: صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسكت، فإذا أذن له شفع، لا يبدأ بالشفاعة بينما تبدأ بالسجود، وهذا كذلك أيضا تستفيده أنت عند دعاء الله سبحانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن أحدنا إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يبدأ بحمده وتمجيده والثناء عليه، ثم يذكر حاجته بعد ذلك. قال: فإذا أذن له شفاعة. واستدل بهذا حديث الشفاعة على أن أسماء الله عز وجل لا تنحصر في 99. ما هو وجه الدلالة من قوله: فيفتح علي بن حامد، لا لم يكن فتح علي بها من قبل، وكما قال عليه الصلاة والسلام أو في رواية: فيفتح الله علي من حسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. هذه تدل على أن أسماء الله ليست محصورة في 99. من أي وجه؟ من جهة أن الثناء على الله عز وجل يكون بأسماء وصفات، فإذا فتح على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يكن يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفتح على أحد قبله، دل على أن ذلك يكون من أسماء الله وصفاته، لأن أبلغ الثناء على الله يكون بها. السادسة: من أسعد الناس بها؟ وهم أهل الإخلاص. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها وأنها كرامة من الله للشافع وفضل من الله على المشفوع له. يقول السعدي رحمه الله في آخر هذا الباب: فالمقصود في هذا الباب ذكر النصوص الدالة على إبطال كل وسيلة وسبب يتعلق به المشركون بآلهتهم. هذا الباب باب الشفاعة، المقصود منه قطع كل سبب تعلق به المشركون، ومن هذه الأسباب الشفاعة، فقطع هذا السبب الذي يتعلق به المشركون إلى آخر كلامه. الأخر يقول: ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أين ألقاه. فهل يجوز طلب الشفاعة ممن يظهر منه الصلاح؟ يقول: أنا أطلب منك الشفاعة إذا أذن الله سبحانه وتعالى لك بها، ويكون السائل يعلم أنها من الله ويقر بذلك، ولكن طلبه استدلالا بالحديث المتقدم. الجواب: هذا ليس بمشروع، لأنه لا كان خيرا لسبقونا إليه. من أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ الصديق رضي الله عنه، وبعده عمر، وبعده عثمان، وبعده علي. ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى واحد من هؤلاء ولا من دونه من الصحابة فيقولون لهم: اشفعوا لنا. وإنما إذا أراد الإنسان فإنه يأتي بالأذكار التي أمر بها، كالأذكار بعد الأذان، الترديد بعد المؤذن، وكذلك أيضا التقرب إلى الله عز وجل بالطاعات. فإنه إذا فعل ذلك فإن الله سبحانه هو الذي شفع فيه من شاء يوم القيامة. فهذه أسباب مشروعة تطلب بها الشفاعة، وهي الأذكار التي وردت أنها سبب لطلب الشفاعة. ما قال مثل ما يقول المؤذن: ثم صلى علي، صار الله لي رسيلة، حلت له شفاعتي. أنا جاء في حديث تجابر في حديث عبد الله بن عوف المسلم، حديث جابر في البخاري، هذه تدل على أن الشفاعة تكون في بعض الأذكار. فأنت إذا أردت الشفاعة التزم هذه الأذكار، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك وأن يعفو عنك وماذا بارك الله فيك. والله سبحانه وتعالى هو الذي يأذن لمن شاء أن يشفع لك. أما هذا الطلب المذكور فلم يكن في عهد السلف عليهم رضوان الله، وهم القوم يقتدى بهم، يعني في فهمهم للأدلة. طيب يا أخوان، بهذا نكون قد فرغنا من باب الشفاعة. غدا إن شاء الله تعالى ندخل في الباب الذي يليه. سبحانك اللهم.